بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دروب الحبور. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الفعاليات المباركات وفي هذه المجالس العامرات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. وأشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذه المجالس الخيرة، كما أشكر سمو الشيخ محمد القاسمي وسمو الشيخ روضة المكتوم على هذه الفعاليات النافعة، سائلا المولى أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم. والشكر موصول للمنظمين وموصول لكم الحضور الكريم. تكلمنا في الأمس عن الإيجابية في شهر رمضان وعن التغيير في شهر رمضان. اليوم بإذن الله عز وجل سوف نعيش مع معنى من معاني الإيجابية في شهر رمضان، ألا وهو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. موضوع في غاية الأهمية، لأنه ما من إنسان في هذه الدنيا إلا وله أخطاء، ما من إنسان إلا وله مواقف محرجة مع الله سبحانه وتعالى، ما من إنسان إلا وله زلات وأخطاء. كلنا ذو خطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أعظم العجب. فالإنسان عرضة للخطأ وعرضة للمعصية، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعيش مع هذه العبادة وهي التوبة. والتوبة، وهنا يعني مفهوم ربما يظن بعض الناس أن التوبة لا تكون إلا من المعصية، ويظن أنه لو قيل للإنسان أو حدث عن التوبة أنه لابد أن تكون معصية. لا يلزم هذا. التوبة على نوعين: توبة تجديد السير إلى الله عز وجل، وهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى به وخاطب به أهل الإيمان، وهذا الذي كان يفعله حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان يقول: استغفر الله وتوب إليه، فإني أستغفر الله في اليوم الواحد 70 مرة، وفي رواية أخرى 100 مرة. وجاء في حديث ابن عمر: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: أتوب إلى الله وأستغفره. وهذا تجديد السير، يعني كل إنسان لو كنت على صلاح وخير تحتاج إلى منزلة التوبة، وأنك تجدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني توبة تغيير السير. تغيير السير أن يكون الإنسان على معصية، أن يكون الإنسان على خطأ، أن يكون الإنسان على ذنب، ثم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وكما أسلفت في بداية الحديث، لا يوجد إنسان يخلو من الذنوب، وهذه الذنوب يحتاج الإنسان حتى يطهر نفسه أن يتوب وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن بفضل الله عز وجل نعيش في شهر التوبة، في شهر التوبة. ألا ترون معي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. يعني رمضان فرصة ذهبية لأن يفتح الإنسان صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. أقول: متى يتوب الإنسان إذا لم يتب في شهر رمضان؟ ففرصة المغفرة والتوبة موجودة، ولذلك الملائكة تدعو وتحفز الناس يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. شهر رمضان تحدث تغيرات كونية ضخمة فقط حتى يرجع الناس إلى الله عز وجل. وقد أسلفنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. تأملوا هذه المعاني كلها، تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين، كل هذه معاني تدعو الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن البيئة مهيئة، الشياطين لا تنفذ للإنسان في شهر رمضان كبقية الشهور، وأبواب الرحمة مفتوحة وأبواب النيران موصدة حتى نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الوظيفة وهي وظيفة التوبة، وهذه العبادة القلبية التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، كررها الله عز وجل في كتابه ودعا إليها، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة سبب من أسباب الفلاح، والفلاح كلمة فيها خيري الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يخاطب بخطاب الإيمان أن يتوب الإنسان إلى الله عز وجل وأن يرجع إلى الله عز وجل، وأيضا الخطاب الآخر من الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، خطاب تحبب يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. من المهم جدا أن نقف على معنى التوبة النصوح. ما المقصود بالتوبة النصوح؟ كثير ما نسمع بهذه العبارة، وهل تختلف عن بقية أنواع التوبة؟ نعم، التوبة النصوح لها ثلاثة صفات كما ذكر العلماء. الصفة الأولى الشمولية، أنها تشمل التوبة من سائر الذنوب صغيرها وكبيرها، فهذه الصفة الأولى للتوبة النصوح أنها شاملة، لا يترك الإنسان ذنب من الذنوب إلا ويتوب منه. الصفة الثانية في التوبة النصوح كما ذكر العلماء صدق العزم، أن يكون الإنسان صادقا جادا في هذه التوبة. بعض الناس يتوب توبة مؤقتة، توبة فيها تردد، توبة تعتريها ثغرات وخلل. الصفة الثالثة للتوبة النصوح أن تكون خالية من شوائب الرياء ومعاني الدنيا. هل أتوب لأجل زميلي؟ هل أتوب لأجل موقف؟ هل أتوب مؤملا شيء من الدنيا؟ فهذه المعاني تجعل التوبة توبة نصوح. ثم إذا تاب الإنسان إلى الله عز وجل واقترنت التوبة بالعمل، وهذا نلاحظه لما نقرأ القرآن والإنسان يتدبر القرآن، أن التوبة دائما تأتي مع العمل. إذا تاب الإنسان مع العمل الصالح فليبشر بكفارة الذنوب، بل بقلب السيئات إلى حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا موعود عظيم إخواني. هذه الآية جاءت بعد ذكر الشرك والزنا والسرقة والمعاصي الكبائر، ثم جاءت هذه البشارة العظيمة أن من جمع بين الإيمان والعمل والتوبة فليبشر بتبديل هذه السيئات إلى حسنات. ثم التوبة إلى الله عز وجل من العبادات التي يحبها الله عز وجل، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تأملوا كيف جمع الله بين الأمرين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. جمع الله عز وجل بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن. المتطهرين طهارة الظاهر الاغتسال والوضوء والتطهر، والتوبة هي طهارة الباطن وتحسين وتجديد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. بل لا يخفاكم الحديث أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يفقد راحلته في الفلاء ثم يجدها. طبعا الحديث جاء مختصرا وجاء مطولا. تخيلوا إنسان في صحراء منقطعة عن الناس مفازة ولديه راحلة، الراحلة هي التي تنقله وتنجيه من مفاوز هذه الصحراء، فجأة يفتقد هذه الراحلة ويبحث عنها ساعات ويجلس وينتظر، وفجأة يجد هذه الراحلة، كيف يكون فرحه بهذه الراحلة؟ كذلك الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نتأمل في آية الرجاء: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تأملوا في هذه الآية. هذه الآية يقول علماء التفسير هذه أرجى آية في كتاب الله، أكثر آية فيها رجاء في القرآن هذه الآية. لماذا؟ لأن الخطاب للمسرف قل يا عبادي الذين أسرفوا، ليس الخطاب للذي فعل معصية ومعصيتين وثلاث، لا، الخطاب للمسرف المنهمك في الذنوب والمعاصي ثم يرجع يدعوه الله سبحانه وتعالى إلى التوبة ويؤكد أن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا يدفع عن الإنسان تلبيس الشيطان. الشيطان قد يأتي إليك ويقول أنت ما تركت ذنب إلا ارتكبته ووقعت في كبائر الذنوب، كيف تتوب؟ هذه الآية تجعل الإنسان يتعلق بالله عز وجل ويعظم لديه جانب الرجاء في الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. ثم إن هذا الباب، باب التوبة، فيه جانب رحمة الله سبحانه وتعالى. مهما عظمت الذنوب ومهما كثرت الذنوب، يا ابن آدم كما في الحديث القدسي: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخطأتم حتى تبلغ السماء ثم تبتم تاب الله عليكم. وهذا في كثرة الذنوب، في كثرة الذنوب رحمة الله. إذا كانت الذنوب كثيرة فالله يغفرها، فالصغيرة والقليلة من باب أولى. ثم الفرصة التي تعطى للإنسان، الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. وجاء في الحديث إن صاحب الشمال الكتبة ليرفع القلم 6 ساعات، 6 ساعات مهلة انتظار، فإن عاد لم تكتب. يعني إنسان خلال 6 ساعات من الذنب استغفر الله عز وجل ما تكتب عليه سيئة، وإن لم يعد كتبت عليه سيئة واحدة. وهذا أيضا من رحمة الله عز وجل، وهذا باب واسع، قضية المضاعفة في الحسنات وعدم المضاعفة في السيئات. الله يضاعف الحسنات لكن السيئات لا تضاعف على الإنسان، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ثم التوبة ذكر العلماء لها شروطا. من شروط هذه التوبة: أولا الإقلاع عن الذنب. ما يصلح إنسان يقول أنا تبت وهو عاكف على الذنب ومصر ويقول ما أستطيع أترك نسبيا. لا، أول شرط أن يقلع الإنسان عن الذنب. الشرط الثاني الندم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. الندم توبة، هذه توبة مستقلة أن يندم الإنسان. الشرط الثالث العزم على عدم الرجوع إلى الذنب، أن يعزم الإنسان أن لا يرجع وأن يكون صادق في هذه التوبة. الشرط الرابع متعلق بالحقوق، إذا كانت في حقوق، وهي إرجاع الحقوق لأصحابها. إرجاع الحقوق لأصحابها، يعني مثلا إذا كانت الذنوب متعلقة بالسرقات، أموال، متعلقة بطعن في الناس، كلام في الناس، هذا يحتاج إرجاع وتحلل في باب الحقوق. وزاد بعض العلماء شرطا خامسا وهو تغيير البيئة، تغيير البيئة، واستدلوا بحديث الذي قتل 99 نفسا ثم زاد 100. فكانت الوصية من العالم أن يذهب إلى القرية التي فيها أناس صالحون، فقال بعض العلماء هنا في التوبة معنى تغيير البيئة، لأن كثير من الناس أحيانا يتوب ويكون صادق في هذه التوبة، لكن بسبب البقاء في نفس البيئة وفي نفس المحيط ما يلبث أيام إلا ويرجع مرة أخرى إلى المعصية. فالإنسان يحتاج أن يغير البيئة، ثم يختار الإنسان الأشياء التي تشجعه على طاعة الله عز وجل، من الأقران الذين يذكرون بالله عز وجل، من المحافظة على نوافل الطاعات وغيرها. أيضا من الأمور المهمة التي أود أن أعيش معكم هذه الليلة أن نذكر بعض النماذج في التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ابن قدامة له كتاب التوابين ذكر فيها مواقف وقصص في التوبة، والقصص في الحقيقة كثيرة جدا، أحاول أن أختار لكم منها ثلاثة أشهر قصص متعلقة بأناس أصحاب علم وأصحاب عبادة بعد توبتهم ورجوعهم إلى الله عز وجل. من هذه القصص قصة الفضيل ابن عياض. الفضيل ابن عياض، إذا ذكر الفضيل ابن عياض ذكر الزهد وذكر الورع، والذي يقرأ في الكتب يرى أن كلماته يعني معروفة مشهودة، الفضيل ابن عياض. كيف كان الفضيل ابن عياض وكيف عاد إلى الله عز وجل؟ الفضيل ابن عياض كان يعيش حياة السرقة، حياة السرقة، وهذه السرقة التي كانت من الفضيل ابن عياض كما ذكر في يعني ترجمته ليست سرقة عادية، يعني سرقة مختلفة عن كل أنواع السرقة. أتدرون ماذا كان يسرق؟ كان يسرق الحجاج، يعني يقف ويتقصد في الطريق الحجاج، حتى أن الحجاج إذا جاءوا في الطريق إذا جلسوا في مكان يستريحون يقولون لا تطيلوا المكث ربما يأتيكم الفضيل. وكانت النساء تخوف الأبناء بالفضيل، نحضر لكم الفضيل. فذكر العلماء أن الفضيل ابن عياض صعد منزلا لأجل السرقة، ارتقى السلم، فلما ارتقى هذا السلم وإذا بصاحب البيت رجل كبير في السن جلس وهو يقرأ القرآن، هذا في الليل. وصادف أنه بلغ قول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الفضيل بن عياض يقول: فتسمرت قدماي، تيبست القدمان على السلم لما سمع هذه الآية، لأن القلب كان مفتوحا، القلب كان مهيئا. فقال الفضيل: بلاءان. ونزل وتغيرت حياة الفضيل ابن عياض تغيرا كليا، وأقبل على العلم والعبادة والزهد. فهذا نموذج رائع في الرجوع إلى الله عز وجل، وتغير جذري في حياته. أيضا من المواقف في التوبة، وهذا الموقف ربما يعني يعرفه المتخصصون في الحديث أكثر من غيرهم، لأن الشخصية من علماء الحديث، ألا وهو عبد الله ابن مسلمة القعنبي. عبد الله ابن مسلمة القعنبي من أهل العراق، من البصرة. عبد الله بن مسلمة القعنبي كان جالسا مع الأحداث الصغار، وكان صاحب شراب، يعني يشرب المسكرات. فمر من أمامه شعبة ابن الحجاج. شعبة ابن الحجاج هذا يلقب أمير المؤمنين في الحديث، يحفظ آلاف مؤلفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. شعبة بن الحجاج مر على حمار وحوله الناس والتلاميذ. طبعا شهرة شعبة بن الحجاج في البصرة أكثر من شهرة الأمير، معروف. فلما مر وعبد الله بن مسلم القعنبي لا يعرفه، وهو في الطريق العام مع أصحابه وعلى هذه الهيئة، ذهب إليهم وقال للتلاميذ المحيطين بشعبة وهو على الحمار، قال لهم: من هذا؟ طبعا الأصل من في البصرة لا يعرف شعبة ابن الحجاج؟ فقيل له: هذا شعبة ابن الحجاج. فقال: ومن شعبة ابن الحجاج؟ فقيل له: محدث. قال: كيف محدث؟ قال له: يحدث بي الأحاديث. يعني سالفة طويلة، كيف يشرحون له؟ لأن هذه يعني دراسة وعلم فطبعا هو لما شاف هذا الموقف والطلاب كلهم يسألون شعبة بن الحجاج وحديث ويكتبون وأقلام ومنظر عجيب، فقال عبد الله بن مسلمة القعنبي لشعبة: أمسك زمام الحمار الحبل، قال: لن أتركك حتى تحدثني بحديث. طبعا من فقه هذا العالم لما رأى هذا المنظر، يعني رجل قام من يعني وسط الأحداث وفي الشارع وجاء وأمسك وأوقفه وطلب منه حديث، فأراد أن يعطيه حديث مناسب لهذا الموقف. وكان شعبة بن الحجاج مسند، يعني الأحاديث كلها يورد بالإسناد. فقال شعبة: حدثنا منصور بن المعتمر، حدثنا ربعي بن خراش عن أبي مسعود البدري قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث مناسب جدا لهذا الموقف والسياق، يعني رجل يقوم من الوسط الموجود مع الأحداث ويوقف المحدث ويتكلم معه بهذه الطريقة، فهذا الموقف فيه نقص حياء: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولكن سبحان الله، الكلمة إذا كانت صادقة والقلب إذا كان مفتوحا أخذ مجراه. هذه الكلمات وهذا الحديث أخذ يرن في أذن عبد الله بن مسلمة القعنبي، ورجع إلى بيته وأخذ يتفكر في معاني هذا الحديث، ثم قال لوالدته: إذا جاء أصحابي فلا تفتحوا لهم الباب. الأصحاب السابقين لا تفتحوا لهم الباب. أثر في نفسه وأخذ يغير من حياته، ثم بسبب التأثر بموقف شعبة قال لأتعلمن علم الحديث، سأدرس الحديث. طبعا خاف يعني إذا جلس في البصرة وله أصحاب سابقين أنه ممكن فجأة يرجع مرة ثانية إلى الحالة السابقة، قرر أن يهاجر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهر العلماء في المدينة لا يخفاكم الإمام مالك، إمام دار الهجرة، فذهب إلى الإمام مالك ودرس عند الإمام مالك وقرأ عليه الموطأ كاملا، موطأ الإمام مالك. ولذلك من رواة موطأ الإمام مالك المشهورين عبد الله بن مسلمة القعنبي. فجلس فترة طويلة في المدينة وهو يتعلم من الإمام مالك، ثم بعد هذه الفترة بعد ما درس في المدينة تذكر سلام الله وبركاته، تذكر من كان يوما من الأيام سبب في هدايته، وهو من؟ شعبة ابن الحجاج. فقال لابد أني أرجع إلى البصرة وأتعلم على يد شعبة ابن الحجاج الذي ذكر لي هذا الحديث الذي غير مجرى حياتي. فلما رجع إلى البصرة وجد أن شعبة بن الحجاج قد مات، فلم يروي عن شعبة بن الحجاج إلا حديث واحد، وهو إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا عبد الله بن مسلم القعنبي أصبح عالما من العلماء. ولذلك لا يقول الإنسان يعني لو أتوب ماذا سأصنع وماذا سيتغير في حياتي. عبد الله بن مسلم القعنبي من المسكرات، من الخمر إلى رواة الحديث، عالم يشار له بالبنان في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المواقف المشهورة، ولعل هذا الموقف الثالث وهو الأخير من يعني من القصص في حياتي السلف، مالك ابن دينار. مالك ابن دينار آية من آيات الله عز وجل في الزهد وفي الورع وفي العبادة، وكان لا ينام من الليل، وكان يقول ذكر جهنم طير النوم عني، ومعروف بعبادته. كيف كان مالك ابن دينار قبل مرحلة الهداية وقبل أن يبلغ هذه الدرجات من العبادة؟ مالك بن دينار كان يعمل شرطيا في بني العباس، وكان مدمنا للخمر. مالك بن دينار كان مدمنا للخمر مكثرا من شربه، وطبعا يعني مرت الأيام وهو على الشراب، وفي مجريات الحياة طبعا أحب امرأة ثم تزوجها، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يرزق ببنت من هذه المرأة. وهذه البنت الصغيرة كانت من أحب الناس في الدنيا إلى قلب مالك ابن دينار، وكان متعلقا بهذه البنت. وكلما كانت هذه البنت تكبر في السن يزداد مالك بن دينار حبا في هذه البنت، تعلق شديد في هذه البنت الصغيرة. ولما عقلت البنت كانت تأتي إلى والدها وهو ثمل من الخمر، كانت تحاول أن تبعد الخمر عن والدها من بين يديه، تفعل هذا الفعل. ومرت الأيام وشاء الله أن يوم الأيام يرجع ويفاجأ بتلك المصيبة التي هزته، وهي وفاة هذه البنت. بنت كان يحبها، بنتها الصغيرة، ومتعلق بفلذة كبده، وكان يتذكر كل هذه المواقف، ولكن هذا لم يغير فيه صفة شرب الخمر. في نفس الليلة شرب الخمر وأكثر منه حتى ثمل وغفل عن وعيه. لما غفل عن وعيه رأى فيما يرى النائم، هذه الرؤية هي التي غيرت مجرى حياته. رأى مالك بن دينار أن القيامة قد قامت وأن الناس قد خرجت من القبور، ورأى نفسه يمشي مع الملأ، ومع هذا المشي رأى خلفه ثعبان يلاحقه دون بقية الناس، فأخذ يركب فمشى، وإذا أمامه رجل كبير في السن له لحية بيضاء عليه الوقار، فقال له أنقذني من هذا الثعبان. فقال إني ضعيف لا أستطيع إنقاذك، ولكن اذهب. فذهب حتى وقف على شفير النار، قال حتى كدت أن أقع في هذه النار، فسمعت مناديا ينادي ارجع فإنك لست من أهلها. قال رجعت مرة أخرى فمررت على هذا الرجل الضعيف الكبير، قل له أنقذني. قال لا أستطيع، ولكن اذهب إلى جهة هذا القصر. قال ذهبت إلى جهة قصر، وإذا ذهب وفضة وفيه القصر فيه من الجمال ما فيه، وإذا عليه الستر. قال اذهب إلى هذا القصر فلعل لديك وديعة، وهذا فيه أن يعني الأطفال يشفعون لآبائهم. فيقول ذهبت فرفعت الستر وإذا بأطفال وجوههم كالأقمار. قال وإذا بنتي من بينهم. قال فإذا هذه البنت تأتي إلى مالك بن دينار وتجعل يدها تجاه هذا الثعبان، تستدفع هذا الثعبان. قال حتى ذهب عني. قال فأخذت البنت تضرب على صدري وعلى لحيتي وتقول يا أبتي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يقول مالك بن دينار فاستيقظت فزعا من هذه الرؤية. يقول ذهبت إلى المسجد صليت صلاة الفجر وإذا بالتوافق العجيب أن الإمام يقرأ في صلاة الفجر ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فقال مالك بن دينار أنا المقصود. وكأن هذه الآية خطاب مباشر إلى قلب مالك بن دينار، فعزم على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه نماذج قليلة من قصص التائبين، لكنها نماذج بارزة في تراجم سلف هذه الأمة، كيف رجعوا وغيروا مجرى حياتهم من السرقة ومن الخمر إلى العبادة والزهد والعلم وتعليم الناس. هذه فيه إشارة إلى أن كل إنسان يستطيع أن يغير في حياته وأن يبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، ولا سيما كما أسلفت في بداية الحديث أننا في شهر التغيير، كل فرص التغيير اليوم موجودة. الطمأنينة النفسية، بيوت الله عز وجل عامرة، القلوب متوجهة، ففرصة التغيير موجودة، والإنسان التائب يا أخواني يعيش ألذ حياة، حياة الراجع إلى الله عز وجل. التائبون أصحاب قلوب منكسرة وأصحاب دموع، عيون دامعة وجباه خاضعة لله عز وجل، حياتهم تختلف. ولذلك قال بعض التابعين أرق الناس قلوبا التائبون. فهذه فرصة إخواني الأكارم أن الإنسان يراجع نفسه، وكما ذكرت في بداية الحديث أنه ما من إنسان إلا وله أخطاء وله ذنوب، ولكن العبرة أن يرجع الإنسان إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الطاعات وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.